الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر صفر من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا الثاني من شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. وهنا نكتة، المراد بالنكتة أي الفائدة يا أخوة، وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم، هذا الكلام هام يضع تحته خط، أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد على الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة، ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. هنا أيها الإخوة، يذكر الشيخ رحمه الله أن الموافقة أو المخالفة لها مقصد شرعي، فنحن متعبدون بمقاصد الشارع، حتى لو كان، يقول الشيخ، لو كان الفعل في ذاته إذا جرد على المصلحة الشرعية قد يظهر للوهلة الأولى أنه وش الذي يمنع؟ لا، هناك أفعال. خذ على هذا قول عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا، هذا موضوع الشاهد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. إذن مسألة الاتباع حتى لو لم تظهر لك الحكمة، حتى لو حكم العقل بأن المصلحة لا تكمن فيما ظهر لك عقلا، أصلا أنت معبد بالاتباع سواء فعلا أو تركا، فأنت تفعل هذا لأن الشارع أو المبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، أو تنتهي لأن الشارع نهى عن هذا الأمر. قال: كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها، وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليل على المفسدة ومخالفتهم دليل على المصلحة. إذن لا يمكن أن يأمر الشارع بمخالفتهم إلا لأنك إذا خالفتهم ظهر لك مصلحة الشارع، ولا يكون هناك موافقة إلا وتتضمن هذه الموافقة مفسدة ظهرت لك أم لم تظهر لك. في الدرس الماضي شوف الملمح القلبي الذي ذكره الشيخ رحمه الله لما قال: إن من يتزيى بزي قوم في الظاهر يورث في نفسه ميلا وقبولا واندفاعا إلى محاكاتهم في الباطن. فالذي يقلد ملابس الجند يهوى أفعال الجند، الذي يقلد ملابس العلماء يهوى تصرفات العلماء، وكذلك الذي يهوى تقليد أو يعني الهدي الظاهر للكفار لا بد أن يتسرب إلى قلبه ميل. إذن القضية فيها يعني أمر خفي يرتبط بين الظاهر وبين الباطن. من هنا لما يأمر الشارع بأنك لا بد أن تخالف الكفار في كل ما أمرك الشارع أن تخالفهم، وأن توافق المسلمين في كل ما أمرك الشارع بالموافقة، هنا تكمن لك المصلحة، وهنا درأت المفسدة حين خالفت أعداء الله. قال: واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة. قياس الدلالة عرف لكم الشيخ ناصر في الهامش، قال: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة. يعني الزكاة وجبت في المالين ولا ما وجبت؟ وجبت، بجانب أنه مال نام. وأما قياس العلة فهو ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم، كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفف بجامع الإيذاء في ذلك. يعني الذي حرم التأفف أن تقول لهم أف من باب أولى يحرم عليك إيش؟ الضرب. قال: وعلى الأول من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بها. هنا أيها الإخوة عندنا بعض الملاحظات مثل ما رأيت في كتاب الاعتصام، وهذه لا تأتي إلا بدربة من أمور تحقيق المخطوطات. أنا ذكرت في الهامش على رقم 2 وعلى رقم 3 اللي هو الصواب، المحقق وفقه الله مع جلالة قدره، يعني تأمل يقول: وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما. لا، ما هو صحيح. الموافقة المأمور بها أو المنهي عنها. فالذي في الهامش الذي يقول في نسخة جيم وفي نسخة أن بها وبها هو الصواب، فأكتب جنبها إذا عرفت، وأنا بقلم رصاص الذي في الهامش هو الصواب. فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، يعني من ناحية النص القرآني، وإنما السنة هي تفسير الكتاب وتبين وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. منهجية الشيخ رحمه الله بعد أن صور لك القضية، أو كما يقولون في البحث العلمي المشكلة، ما هي المشكلة التي تريد تبحثها؟ مسألة موافقة الكفار أو مخالفتهم، هي هذه القضية. قال: هذه قضية مخالفة مأمور بها وموافقة إيش؟ منهي عنها. بعد أن صور لك الأمر لا يبدأ بأي مناقشة حتى يشبع نهمتك ونهمة أي قارئ من أدلة الشرع، لأنها الوحي المعصوم. بعد أن يسوق الآيات ويسوق الأحاديث تأتي المناقشة، وهذه منهجية باحث أو طالب العلم الشرعي يجب أن يسلك مسلك هذا الإمام رحمه الله، قبل أن يدخل في مناقشة وتحليل وتحريم ويجوز ما يجوز. أسمع الإنسان المتعطش لهذه ليعرف هذا المسألة الخطرة، أسمع آيات الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن الناس لا يرتضون ولا تسلم قلوبهم ويحوزون على اليقين في قضية إلا إذا أسمعته كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن في سياق الأدلة على ما يتعلق إما بالموافقة أو بالمخالفة. قال الله سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وهات إليهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها انتبه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. ما أقرأ الآن يوضع تحت خط وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. هذا أيضا من ربطه للأمور رحمه الله. كل من خالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل في من الذين سماهم الله الذين لا يعلمون. وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا انتبه يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، يفرحون الكفار يحصل لهم الفرح والأنس، يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم. يقول حتى لو ما كان الفعل يتصور لك أنه ما فيه شيء، لكن أصلا المخالفة أحسن للقضية في هذا وأعون على حصول مرضاة الله في تركها. وإن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره. إذا ما تستهين يا أخي هذه مسألة بسيطة، هذا اللباس لا، أنت الآن توافقهم في هذا المسألة اللي عندك بسيطة، بكرة في النهار توافقهم فيما هو أكبر من ذلك. فإن من حام حول الحما أوشك أي واقعة، وأي الأمرين كان حصر المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر. وفي هذا الباب قوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما. وقد قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. ومن هذا أيضا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يأتي لك بالدليل ثم يشرح لك وهكذا حتى تستقر عندك القضية وتتضح تماما. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم. هنا الشيخ رحمه الله سيكشف لنا جانب من جوانب شخصيته العظيمة وهو فقه في لغة القرآن ومعرفة لأسرار هذه اللغة نحوا وبلاغة وصرفا. وقف وقفات رائعة جدا في قضية اللغة. واللغة يا إخوة كما لا يخفى هي الوعاء الذي نزل فيه هذا الوحي، فالذي لا يعرف لغة العرب لا يمكن يعني يعرف مقاصد الشارع. نعم في ألفاظ نقلها الشارع من اللغة إلى الاصطلاح، لكن ليس معنى هذا أن التغت اللغة، بالعكس أن هذا القرآن نزل بلغة العربية الفصحى، فلا بد أن يفهم بهذه اللغة العربية الفصحى. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم. ومن هذا الباب قوله سبحانه، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قال غير واحد من السلف معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقون في قبلتنا، فيوشك أن يوافقون في ديننا. انتبهت؟ شفت كيف القبلة جرت إلى إيش؟ ممكن يقول ما دام وافقنا في قبلتنا سيوافقنا في إيش؟ في ديننا. قد وافقون في قبلتنا فيوشك أن يوافقون في ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة. إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل، إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش، فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك يعودوا إلى ديننا. فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم، ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا أتبع في شيء أو اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة. دليل آخر، قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جليلة. خط تحت هذا الكلام، وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي. يعني النهي يشمل كل ما يصل إليهم سواء وسيلة أو غاية أو طريقة أو أمر ترى أنه حقير احسم المادة بالمخالفة، ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، انتبه، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك. ترك ايش يا اخوان؟ ايوه، وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. واعلم ان في كتاب الله، هنا يبدأ يعطيك ملامح القضية ودلائلها، واعلم ان في كتاب الله من النهي عن مشابهة الامم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأمثال ذلك. ومنه ما يدل على مقصودنا، ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. ثم متى كان المقصود ببيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا، فجميع الآيات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض. ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذ كان هو المقصود هنا. وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو المقصود هنا. إذن المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا في أمور، وأحسم لأي أمر حتى لو لم يكن واجبا. قال: لأن مثل ما ذكر في الدرس الماضي، لأن تسربها مع الأيام والليالي والإلف والعادة، هو سيذكر الشيخ سواء في الكتاب ولا في غيره، قال: وقد رأينا أن جمعا من المسلمين الذين يخالطون أهل الكتاب رق دينهم، ورأينا من أهل الكتاب الذين يخالطون المسلمين أنهم أقرب إلى الاستجابة إلى أن يدخلوا في الإسلام. إذن يدلك على أن المخالطة والممازجة أنها تجعل كل من الفريقين يتأثر بالآخر. إحنا نتمنى أن يدخلوا في الإسلام لا شك في ذلك ويصبح أخواننا، لكن نخشى على أن المسلمين الذين يحتكون بهم هم الذين يخسرون القضية ويخسرون دينهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة. يعني لما جاك يتكلم قال: لا، مسألة العيد لا أمر محرم، ما في لا مكروه لا أمر محرم، سيبين إن شاء الله. مسألة الأعياد سيوضحها ووضوح، بل أكثر مادة الكتاب عليها، لأنها من أبرز شعائر الأديان، الأعياد من أبرز شعائر الأديان. قال: وسنذكر إن شاء الله أن مشابهة في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة بعينها، هي المسألة المقصودة اللي أصلا أثارت تأليف الكتاب. لما بعض الناس المنتسبين للعلم استغرب فتوى شيخ الإسلام وليش تحرم وليش تقول، والمسألة ما تتحمل هذا كله، قال: لا أجل، ما دام كذا أجل لازم أكتب كتاب وأجمع الأدلة وأسوق الدلائل وكلام أهل العلم حتى أبين أنه ما يجوز موافقة الرعيات. قال: وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. إيش القاعدة اللي هي؟ ترك موافقتهم والأمر بمخالفتهم. وقال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وكلا الفريقين مظهر للإسلام. ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين. ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتواعد الزمان. هذه أيضا من المسائل الهامة. الولاء بين المؤمنين يا إخوة لا ينفصل ببعد مكان أو زمان. أنت تجد من قلبك حبا للمؤمنين وبينك وبينهم في الزمن قرون طوال ومئات وآلاف السنين وتجد أن قلبك مع المؤمنين وبينك وبين ديارهم آلاف الكيلوات ولم تراهم. وهذا من حقائق الإيمان لأن أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما المنافقون يوالي بعضهم بعض ما دام هناك هدف مشترك بمجرد أن ينتهي الهدف المشترك ينقلب كل منهم إلى أنه له أهواء وله أغراض فلا يوالي أخيه المنافق إلا للمصلحة المشتركة بينهم. أما المؤمن فإنه يوالي ويحب في الله سواء عرف هذا المؤمن أو لم يعرفه التقى به أم لم يلتقي به رآه أو ما رآه لأنه نابع من دين ومن معتقد. أما أولئك فعلى ضلال نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم وكلمات الله جوامع. وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين أحدهما أن يعمل ويترك والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة. الصلاة تتعلق بك أنت الذي تنتفع بصلاتك. الثاني ما يعمله لنفع غيره الزكاة أنت تنتفع بها لأنك أديت فرض وتؤجر عليه وغيرك ينتفع إيش بالمال في الزكاة. والثالث ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. فقال سبحانه بصفة المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وبإيذائه بصفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. هذه أيضا من جوامع نفتات رحمه الله. لما يعرف المعروف شوف كيف وضع هذا التعريف الجامع المانع، كل ما اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. ثم قال ويقبضون أيديهم، قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله، وقال قتادة يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. وفي تعارض؟ ما في تعارض. وقبض اليد عبارة عن الإمساك كما في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ. عندك في الهامش الحقيقة العرفية عرفها المؤلف في كتاب الإيمان بأنها هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرفي لا باللغة، مثل الدابة أصله في اللغة اسم لكل ما يدب، ثم صار عرفا لذوات الأربع. قال وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور. وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين ويؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. ثم قال نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره. وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم تسبيح. هنا عندنا لفتة من لها، نبغى نخدم أنفسنا ونخدم كتاب شيخ الإسلام، وأيضا نقدم خدمة لزميلنا وأخونا الدكتور ناصر العقل. مر معنا يعني مثل التصويبات اللي في هذه. أيضا هنا أثر ابن مسعود اللي هنا في الصفحة 74 وأثر معاذ، من يتبرع لنا بتخريجها ويجيبها لنا في الدرس القادم. والتخريج الآن ما شاء الله سهل، خاصة بعد الحاسب الآلي. نبغى من يستعد بتخريج الأثرين. ها يا شباب أي البشر؟ لا أبغى أكتب. إذا عبد الرحمن عبد الله، ومن غيره؟ من غير عبد الله؟ خالد الغالب. من؟ طيب إيش صلنا لكم؟ أنا ما صار الولد. طيب ولا يبنع أنا يجري. سيمر معنا أثر ابن مسعود صفحة 83 قبل الجهر نذكره. الآن الأثرين، أثر ابن مسعود أثر نبغى جزاكم الله خير. شوفوا لنا كتب التخريج، ولو وجدت أحد من أهل العلم زي الشيخ الألباني وغيره حكم عليه تبينونا في عملكم ووفقكم الله. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها. هذه لفتة عجيبة من الشيخ. وبالمناسبة يا أخوان، الشيخ الإسلام في آخر حياته كان يتحسر على أنه كان يود أنه لم يشتغل في حياته كلها إلا بالتفسير. التفسير لأنه يجمع لك كل أنواع العلوم من اللغة ومن الأحكام ومن العقائد ومن الأخلاق. وعندنا درس خاص أنا وبعض طلبة العلم قليل لكن من سنوات وحنا فيه ولله الحمد، وهو مدارسة كتاب تفسير القرطبي. فعلا تحس بهذا الأمر، يعني مسألة التفسير كل علوم الشريعة واللغة والأمم الغادرة والأحداث يوم القيامة كل العلوم تمر معك في التفسير. فالشيخ رحمه الله لما يعطي هذه اللفتة لمن يهتمون بأمر التفسير لمن يقول ودلالة الألفاظ أو ترتيب الكلمات وألفاظها فيها أسرار كثيرا ليس هذا موضعها، يعني أحيانا يقول إذ وأحيانا يقول إذا، الفرق زيادة إيش، لكن في هذا فرق وفي هذا فرق. قال وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، يعني يقول لك إن هناك من يرى أن كلمة لهم عذاب مو فقط في الآخرة حتى في الدنيا. قال إيش؟ من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهل، هذه كلها زي حصلت في الدنيا. فإن للكفر والمعاصي، هذا الكلام يضع تحت خط لأنه مهم، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب، ومن تناول مسكر أو رؤية ملهم أو سماع مطرب ونحو ذلك. ليش الآن اشتهر الكفار أنه إذا جاءت الوجبة لازم يسكر عليها ولازم يشغل الموسيقى والزمر؟ لأنه في شقاء، فيريد أن يطيب هذه الوجبة بهذه الأمور وهو يرتع في هذا مما يحس به والعياذ بالله. ولهذا استصحب يا أخي الكريم كل ما يذكر الشيخ كيف أن مشابهة بعض المسلمين. هل تصدق أن أناس في مكة تشبهوا بالكفار فلا يجلسون على الوجبة إلا وكلبهم معهم جالس يأكل معهم على السفرة؟ أي طعم يا أخوان، يعني مسألة الاندفاع إلى محاكاة اليهود والنصارى هذه طامة في حياة الأمة، طامة كبيرة جدا. وش الذي أفسد القلوب؟ وش الذي جعل الناس يتقهقرون وجعل عزة المسلم تهون وجعل إلا الانبهار بما على هؤلاء الكفرة؟ نذكر أن سنة 1399 هجرية كنا في السنة المنهجية في الماجستير، وكان شيخنا الشيخ محمد قطب حفظه الله يدرسنا مادة المذاهب الفكرية، فذكر لنا أنه قبل غزو أفغانستان من قبل الاتحاد السوفيتي أن الرئيس كارتر الأمريكي زار أفغانستان وتجول في الريف، فذهب إلى فلاح يحرث أرضه فسلم عليه قال هذا رئيس أمريكا، يقول فرفض وفلاح عامي قال لا أنت كافر النجس لا يمكن أن أنجس يدي بمصافحتك، فقطع الزيارة وقال إن شعبنا الفلاح فيه يأبى أن يصافح رئيس أمريكا لابد أن يؤدب. وفعلا يتفقون أعداء الله على فانظر إلى هذا الإنسان الذي على فطرته ليس خريج جامعة لكنه يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى في محضر الإسلامي، لا يقول لا يشرفني أبدا ولا أبدا أنت كافر نجس كيف صافح وأنت كافر نجس. قال فإن الكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب، ومن تناول مسكر أو رؤية ملهم أو سماع مطرب ونحو ذلك. وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل المؤمنين ليعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدون من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. هنا يذكر بكلمته لما سئل ما وضعك في سجنك فقال والله إننا في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدنا عليها بالسيوف. فيقول هو مستور رحمه الله شيخ الإسلام. إذن الفرح الحقيقي هو فرح القلب مو بالفرح الطيش الذي يفعل بعض السفهاء، الفرح فرح القلب والحزن حزن القلب. فالمؤمن حين يفرح بإيمانه وبقربه من ربه وبعمل الصالحات فبذلك فليفرحه خير مما يجمعه. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين. شوف كيف مقارنة، تعطيك وصف الكفار، وصف المؤمنين، وصف المنافقين. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع، إنها رفع خبر مبتدئ محذوف، تقديره أنتم كالذين من قبلكم. وقيل إنها نصب بفعل محذوف، تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر ابن تولب كاليوم مطلوب ولا طالبة، في ترجمة هو شاعر مخضرم وأدرك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أي لم أرك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب، ثم قيل العام المحذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم، وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. أو محلها نصب، ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع، من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد، والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معمولة لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد، والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين إن الفعلين عملا في هذا الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلاف في رحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله. فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم، ثم حذف اثنان من هذه المأمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله ولعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل أن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب، فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب، وبالعكس فلا خلاف معنوي بين القولين، يعني سواء رجحت أن العامل هو النصب أو الرفع لا خلاف بين الأمرين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه، إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء، فيكون التشبيه فيهما لفظا، وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سرقت طريق الكوفيين، شوف بحر خلاص كأنك مع سيبويه ولا مع غيره من الرحيم والله، وإن سرقت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم. ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. شوف بعد هذا يقول لا ترى التفصيل في مكان آخر رحمة الله عليه. وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قطعت هذا الكلام. فإن طاعة الله ورسوله تنافي، ما معنى تنافي يا شباب؟ تخالف، تناقض، تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التروين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. أما قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت. ومنه قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم. حتى هذا الكلام شوف اللفتة الرائعة، يعني سواء نظرنا إلى الخلاف اللغوي بين الكوفيين والبصريين أو غيره من أئمة برحاس بوي والفراء وغيره، بعد ما استطرد هذا قال والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. إذن نرجع وكأنه يقول لك انتبه أن المسلم يجب أن يكون كل شيء يعطيه الله سبحانه وتعالى ويقسمه له لا بد أن يسخره في سبيل طاعة الله. ولهذا كان معاذ غيره رضي الله عنه يقول والله إني لأنام النومة أحتسب أجري عليها عند الله. كيف يحتسب أجره نايم؟ يعني احتسب أني أنام ويأخذ هذا الجسم جزء من القسط والراحة فيتقوى على العبادة وعلى الطاعة، يقوم فيستطيع أن يقوم الليل، يقوم للصلاة، يقوم لأي أمر، فكل أموره. وبين صلى الله عليه وسلم أن لا يحقر أحدكم شيئا حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وغيره كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوا، خذتم كالخوض الذي خاضوا، فيكون العائد محذوفا كما في قوله مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو كالصنف أو الجيل الذي خاضوا، كما لو قيل كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين، هذه لفتة رائعة جدا، إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنوا هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال، شوف هذا الوصف للإمام أحمد، وصف بعضهم القائل ذكر في الهامش، ما ذكر القائل مع الأسف، قال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وصف فعلا رائع جدا. لا القائد نعم هو أبي عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي الفلسطيني، هذا الوصف من هذا الرملي الإمام أحمد فعلا. قال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه اللي هم السلف، أتته البدع فنفاها. من اللي وقف في فترة خلق القرآن؟ الإمام أحمد. والدنيا فأباها. لو أراد بعدما ذهب المعتصم وغيره من أئمة السنة الذين تولوا ورفعوا لواء السنة أموال الدنيا، لكنه رفضها وقفل بابه عليها. ولهذا كان يرى رحمه الله أن صبر الإنسان على الدنيا وزخرفها أشد من الابتلاء بالأذى والسجن والعذاب. قال: وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. قطعت هذا الكلام. بالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. الشبهات تأتي لأي شيء يا أخوان؟ الأفكار والبدع والضلالات والعقائد. والصبر تترك الشهوات البطن والفرج وغيره. ومنه قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله: وللأيدي والأبصار. ومن الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله: وخذتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان. شوف هاللفته. فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. الذي تشوشت أفكاره وفسد يقينه من السهل عليه في أمور الشهوات أن يرتكبها، نسأل الله السلامة والعافية. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة. وخبرا عن الماضي، لكن حكمه باقي إلى إيش؟ إلى يوم القيامة. كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حال كحالهم إلى يوم القيامة. يعني بعض الناس يفهم من الآيات اللي في سورة البقرة وغيرها في المنافقين هذا في عبد الله بن أبي وأصحابه. لا يا أخي، باقي في المنافقين إلى قيام الساعة. كل من تشبه بالمنافقين وصار منهم، فالأحكام اللي انطبقت على ابن أبي وغيره تنطبق على هذا. قال: فإنه ذم لمن حاله كحال من يوم القيامة، وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله: اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ عنه. وهذا مذهب عامة المسلمين. وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالنسبة وإما بالإجماع وإما بالقياس. فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله: فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله. وهذا هو المقصود هنا من الآية، وهو أن الله قد أخبر في هذه الآية وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. الآية. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة، وذن من يفعل ذلك وأمره بجهاده وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. إذن الذي قال له جاهد الكفار والمنافقين، يقول الشيخ يلزم منها جهاد من المستمتعين الخائضين. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول الآية على ذلك وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. الآن انتهى من الأدلة القرآنية ليتجه إلى الأدلة النبوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحد من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الآية. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيه هنا يأثر ابن مسعود، هذا اللي بأذكر الآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. هذا الأثر نحتاج من يخرج نفس الثلاثة ولا غيرهم. هاي شباب ربع اللي ينشطون. اسمه كريم عبد العزيز الحميدي. طيب ومن معه؟ من مع عبد العزيز؟ الشباب أثر نبغى نتكلم بأبحاث أكبر من هذا، دوروا. ها مبكر، أنت ولا زبير ولا زبير؟ يلا والزبير تكمل الأخير. ترى تحس بلذة للعلم لما تبحث عن هذا الأثر وتتعب في المصادر وتتعب في هذا، تحس بلذة العلم إن شاء الله. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوا. أجل لو حذيفة معنا اليوم إيش بيقول على المنافقين اليوم اللي يقدحون في الشرع وفي ثوابت الدين بالكلية؟ أما السنة فجاءت بالأخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك وكذلك في الدين. وهنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.